الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد أخذنا أواخر سورة القصص بالأمس، وكان من الفوائد والأحكام التي اشتملت عليها أواخر هذه السورة وجوب الأخذ بالقرآن، وأنه لا مناص لعبد في ترك الأخذ بأوامر كتاب الله جل وعلا لقوله فرض عليك القرآن. في هذه الآيات تذكير الإنسان بعوده إلى يوم القيامة، وبالتالي يستعد لذلك المعاد. في هذه الآية وعد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة أن يعود إلى مكة. في هذه الآيات انقسام الناس إلى قسمين: أصحاب هداية وأصحاب ضلالة، ولا يوجد فاصل بينهما أو قسم ثالث بينهما. في هذه الآية أن فضل الله على محمد صلى الله عليه وسلم حيث أنزل عليه الكتاب وبعثه نبيا ورسولا، ومع أنه لم يكن يرجو أن يلقى إليه الكتاب. في هذه الآيات أن هذه الشريعة رحمة بالعباد، وأنه متى تمسكوا بشرع رب العزة والجلال كان ذلك برحمة من الله ويؤدي إلى رحمة الله. وفي هذه الآيات النهي عن مساعدة الكافرين فيما يتعلق بدينهم ومعتقداتهم. وفي هذه الآيات الحذر من الاستجابة للكافرين الذين يرغبون أن يصدوا المؤمنين عن آيات الله جل وعلا. وفي هذه الآيات الأمر بالدعوة إلى الله جل وعلا، فتكون الدعوة من الواجبات، وجماهير أهل العلم على أنها من فروض الكفايات. وفي هذه الآيات أن الدعوة إلى الله ليست لأحزاب ولا مؤسسات ولا غيرها. وفي هذه الآيات النهي عن الشرك بصرف شيء من العبادة لغير الله جل وعلا، كما أن فيها إثبات التوحيد لرب العزة والجلال، بحيث يعبد الله وحده ولا تصرف شيء من العبادات إلا له. في هذه الآيات أن ما نوى العباد به وجه الله فإنه يبقى يستفيد العبد منه أبد الآباد، وأن ما أريد به غير وجه الله فإنه يفنى. في هذه الآيات عموم حكم الله، وأن الحكم النافذ الذي لا معقب له هو حكم رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات رجوع العباد إلى رب العباد سبحانه وتعالى. وبعد أن أكملنا سورة القصص، لعلنا بإذن الله عز وجل أن نتدارس معكم شيئا من سورة النمل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقظتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين
هذه السورة ابتدأها الله جل وعلا بحروف مقطعة لبيان أن هذا القرآن نزل بلغة العرب وبحروفهم التي يتكلمون بها ومع ذلك يعجزون عن الإتيان بقرآن يماثل هذا القرآن أو جزء أو يماثل جزءا من أجزائه ولذا يعقب الله ذكر الحروف المقطعة بالإشارة إلى هذا القرآن فقال تعالى تلك آيات القرآن وكتاب مبين أي هذه علامات واضحة ودلائل بينة تدل على صدق هذا القرآن سواء كانت من العلامات التي هي جزء منه أو مما يدل على صدق هذا النبي وصدق ما جاء به، وكتاب مبين أي أنه واضح مبين لأحكام الله عز وجل. هذا الكتاب من تمسك به اهتدى وسلك طريق الحق، ومتى تمسك العبد به كان بشارة له بأن الله جل وعلا سيجعله في أعلى الجنان، وسيكون له في الدنيا النصر المبين والرفعة وعلو الشأن والرزق الهنيء الوفير والخير الكثير، وهذه البشرى تكون للمؤمنين الذين آمنوا بهذا الكتاب وتمسكوا به. ومن أبرز صفاتهم الظاهرة ثلاث صفات: أولها أنهم يقيمون الصلاة، وإقامتها الإتيان بها على وجهها الذي يرضي رب العزة والجلال. وهذه اللفظة الصلاة ظاهرها العموم بحيث تشمل الواجبات والمندوبات، وإقامتها الإتيان بها بأركانها وشروطها وواجباتها وترك محظوراتها ومبطلاتها ومكروهاتها، ويؤتون الزكاة أي يدفعون زكاة أموالهم لأصحابها المستحقين لها، وهم بالآخرة هم يوقنون. من صفتهم أنهم يعملون للآخرة فيستحضرون وقوفهم بين يدي رب العزة والجلال قبل أن يقفوا بين يديه، وهذه الصفة هي صفة خلص الإيمان، فإن أهل النفاق قد يؤدون الصلاة مراعاة للخلق، وقد يؤدون الزكاة مراعاة لهم، أما الإيمان باليوم الآخر فهذه خاصة صفة أهل الإيمان، ولذا قال: وهم بالآخرة هم يوقنون. أتى بضمير الفصل هم ليبين اختصاصهم بذلك، ثم ذكر المقابل لهم ألا وهم من لا يهتدي بهذا الكتاب ولا يعود إليه ليأخذ ما يحتاج إليه من النور والهدى، فقال: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة فأولئك الذين في شك من الآخرة لا يجزمون بوقوفهم بين يدي رب العزة والجلال، ولا يعملون أعمالا يقصدون بها النجاة يوم القيامة. زينا لهم أعمالهم أي أنهم يعتقدون أن ما يؤدونه من الأعمال حسن جميل ينفعهم، وهو في حقيقة الأمر في مضرتهم ويعود عليهم بالسوء، ولذلك فهم يعمهون. والعمه يطلق على شيئين: أولهما الضلالة، فهم باقون في ضلالتهم كالأعمى لا يبصر طريقه، والمعنى الثاني أنهم في شك وتردد، ليس عندهم يقين بالآخرة ولا بأصول الإيمان. ما هي عاقبتهم؟ قال: أولئك لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الخاسرون. هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالآخرة ولم يستحضروا وقوفهم بين يدي رب العزة والجلال لهم سوء العذاب، أي أسوأ درجات العذاب وأشده يوم القيامة، وهم في الآخرة هم الأخسرون. هم هنا للحصر، أي لا يوجد أحد أكثر خسارة منهم، ولذا قال هم في الآخرة هم الأخسرون. ثم ذكر صفة هذا الكتاب فقال وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، أي هذا الوحي الذي يأتيك وهذا الكتاب الذي تتلقاه وتتلقفه يأتيك به جبريل إنما جاءك من لدن حكيم عليم، من عند الله عز وجل الحكيم الذي يضع الأمور فيما يناسبها، وقد اختارك للرسالة واختار هذه الأمة ليكون آخر الأنبياء منها، فهو عليم بمن يصلح للرسالة وهو مطلع على أحوال العباد. ثم ذكر الله جل وعلا ثلاثة أو أربع قصص في هذه السورة لتكون بمثابة التذكير لنبينا صلى الله عليه وسلم ليعرف قدر الله مع أنبيائه عليهم السلام، وكيف ينجيهم الله من مكائد أعدائهم. فأول ذلك قصة موسى عليه السلام، وثانيها قصة داود وسليمان، وثالثها قصة صالح عليه السلام، ورابعها قصة لوط عليه السلام. ثم يعقب ذلك بذكر قدرته جل وعلا على هذا الكون وتصريفه، ليكون ذلك من أسباب إيمان العباد بالله جل وعلا وخوفهم منه ورجاؤهم له سبحانه وتعالى. ثم يذكر شيئا من أحوال يوم القيامة من أجل أن يستعد العباد لها وأن يتجهزوا لها. ثم ذكر فضله على نبيه بأن أرسله في هذا البلد وأنزل عليه القرآن. وسنأتي لأول قصص هذه السورة وهي قصة موسى عليه السلام. إذ قال أي أذكر إذ قال موسى لأهله لما هرب موسى من أهل مصر خشيا من أن يقتلوه، وذهب إلى مدين وبقي عندهم 10 سنين ثم عاد بعد ذلك، فبينما هو في الطريق إذ تاه الطريق، وكان ذلك في برد شديد، وكان ذلك أيضا في جوع، فاجتمعت عليه هذه الصفات الثلاث، وأضاع الطريق وخاف وجاع. في ذلك الوقت آنس، قال موسى لأهله لزوجته ابنة صاحب مدين إني آنست نارا، أي شاهدتها وأحسست بوجودها وبعث ذلك أنسا في قلبي، آنست نارا سآتيكم منها بخبر، أي سأذهب إليها وسأسأل الجالسين عليها عن الطريق الذي أسلكه، وسآتيكم منها أو على الأقل أن آتيكم بشهاب قبس، أي جذوة من النار وقطعة من حطب تلك النار لعلكم تصطلون، أي تتدفؤون بهذه النار فتنتفعون بها. فلما وصل موسى عليه السلام إلى تلك النار وجاءها نودي، أي جاءه الصوت الذي يناديه ويخاطبه باسمه، فقيل له بورك من في النار ومن حولها، أي حلت البركة فيكم وفيكم قد أنزل الله بركته، وسبحان الله رب العالمين، أن يتنزه الله عن الظنون السيئة سبحان الله رب العالمين. فإن الله رب العالمين يعني أنه هو الذي يتولى نعم العباد وهو الذي يعطيهم الخيرات. والعالمين جمع عالم وهو ما في الكون من المخلوقات من إنسهم وجنهم وحيوانهم وطيرهم وأسماكهم. فإن الله جل وعلا هو المتولي لجميع ذلك، فهو الذي يقوم بأرزاق هذه المخلوقات. ثم جاء النداء يا موسى، نداء باسمه ليعلم أنه المخاطب وليزول عنه الظن بأن هذا الخطاب موجه لغيره. إنه أنا الله العزيز الحكيم، يخاطبه رب العزة والجلال ويذكره بأنه ربه ويذكره بصفتين من صفاته جل وعلا. أولهما أنه العزيز، والعزيز معناه القوي الذي لا يستطيع أحد أن يغالبه، ليذكره بأن قوة موسى بأن قوة فرعون لا شيء عند قدرة رب العزة والجلال وقوته. وأما الصفة الثانية فهي صفة الحكيم، بمعنى أنه يضع الأمور فيما يناسبها. وبالتالي فهذه الدعوة التي سيقولها موسى لفرعون إنما جاءت من الحكيم الذي يضع الأمور فيما يناسبها. وهذه النبوة اختار الله لها موسى من حكمته سبحانه. ومن مقتضى هذه الحكمة أن يدل موسى على ما فيه نجاحه وفلاحه وسلامته من فرعون وقومه. ثم أراد الله جل وعلا أن يريه بعض الآيات والعلامات الواضحات الدالة على صدق هذه النبوة التي جاءت إليه وأنها ليست من الشياطين. فقال له تعالى ألق عصاك، هذه العصا التي يتوكأ عليها ويهش بها غنمه وله فيها مآرب أخرى، أمره الله جل وعلا بإلقائها وقذفها على الأرض فانقلبت كائنا كبيرا يتحرك حركة مفجعة مخيفة. ولذا لما رآها بهذه الصفة وشاهدها تهتز أي تتحرك حركة شديدة كأنها جان، والجان الثعبان الكبير ذكر الحيات الذي يخاف منه الناس، حينئذ ولى مدبرا أي ترك النار وترك عصاه وجعل دبره تجاههما وذهب مسرعا خائفا من عصاه تلك، ولم يعقب أي لم يلتفت ولم يتأمل ولم يفكر فيما كان منه. فجاءه النداء يا موسى لا تخف، يا موسى لا تخف، فإنك نبي من أنبياء الله وأنبياء الله يتولى الله شأنهم، فلا تخف من أحد من الخلق كائنا من كان، حتى فرعون لا تخف منه. يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون، ليس من شأن أنبياء الله أن يخافوا من أحد من الخلق، كيف وهم يعلمون أن الله هو المتصرف في الكون وأنه لا يستطيع أحد أن يتصرف في هذا الكون إلا بأمر الله وإذنه وخلقه وتصريفه جل وعلا. ولذا كيف يخاف المرسلون؟ ثم هم أولياء الله، ومن كان كذلك كان الله معه، وبالتالي لا يخاف من أقدار الله المؤلمة، لأنه يعلم أن ما يقدره الله عليه فهو عائد عليه بالخير والنفع. ثم قال: إلا من ظلم. إلا ليست على جهة الاستثناء هنا، ولكنها للاستدراك، كأنه قال: أما من ظلم من غير أنبياء الله. الذين ظلموا قد يكون ظلمهم في التوحيد بأن يصرفوا شيئا من العبادات لغير الله جل وعلا، وقد يكون ظلمهم بترك السنة والذهاب إلى البدعة، وقد يكون ظلمهم بالإقدام على معاصي الله، وقد يكون ظلمهم بالبغي والعدوان والأخذ حقوق الخلق، وقد يكون ظلمهم على أنفسهم، وظلمهم هذا إنما يعود عليهم. ولذا قال: إلا من ظلم. فمن ظلم يخاف من الله أن ينزل عليه العقوبات وأن يسلط عليه شرار خلقه، لكن من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فغير حياته وانتقل من المعصية إلى الطاعة ومن البدعة إلى السنة ومن الشرك إلى التوحيد ومن الكبر إلى التواضع ومن أخذ حقوق الخلق إلى الإحسان إليهم، فمن كان كذلك فإن الله سيغفر له ما مضى من ظلمه، لأن الله غفور رحيم. ثم أمره بأمر آخر، أمر الله نبيه موسى بأمر آخر يكون آية وعلامة له، فقال: وأدخل يدك في جيبك، أي اجعل في يدك تنطلق إلى داخل جيبك، وهو ما يفتح في أعلى القميص في صدر الإنسان، فإنك متى فعلت ذلك خرجت بيضاء منيرة من غير سوء، أي من غير مرض ولا برص ولا شيء من أشياء الشر والسوء، في 9 آيات. أي هاتان علامتان: إلقاء العصا وخروج اليد بيضاء، تعرضها على قومك لتكون من أسباب قناعتهم برسالتك ودخولهم في دينك، في 9 آيات. وهذه الآيات قد ذكرها الله جل وعلا في سورة الأعراف، وهي آيات عظيمة عظيمة الشان، من تفكر فيها وتأملها علم أنها آيات عظيمة، أنها آيات عظيمة، كما قال تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. وهذه الآيات أرسلها الله جل وعلا مع موسى ليكون نبيا يذهب إلى فرعون ويخوفه من الله، ويذهب إلى قوم فرعون، إلى قوم فرعون، وبعض أهل العلم قال قومه يعني قوم موسى، قال: إنهم كانوا قوما فاسقين، أي خرجوا عن الطاعة إلى المعصية، ولذا أرسلتك إليهم تقيم الحجة عليهم ولعلهم يهتدون. فلما ذهب موسى إليهم ومعه الآيات العظيمة والدلائل والبراهين الواضحة، فلما جاءتهم آياتنا أي دلائلنا وعلاماتنا مبصرة أي منيرة يقنع بها كل من شاهدها ويتأكد من صحتها كل من أبصر إليها، ما كان منهم إلا التكذيب ونسبوه إلى السحر وقالوا هذا سحر مبين أي واضح لا شك فيه. فأقام الله عليهم الحجة بأن جعل السحرة في ذلك الزمان يأتون ويقرون بأن هذا ليس من السحر ويدخلون في دين موسى عليه السلام، فكان ذلك آية بينة. فما كان من فرعون وقومه إلا أن جحدوا بها أي أنكروا صحة هذه الآيات بألسنتهم، لكنهم في بواطنهم وفي قلوبهم وفي نفوسهم كانوا متيقنين صدق موسى عليه السلام. لماذا جحدوا؟ لأنهم كانوا ظالمين، كان لهم الملك وخشوا أن رسالة موسى تأخذ منهم الملك والعلو في الأرض، ولذا جحدوا بها فنزلت عليهم العقوبة الشنيعة فأهلكهم الله في البحر، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. أرادوا فسادا في الأرض بتكذيب أنبياء الله وجحد رسالاته وصد الخلق عن الإيمان به، فمن أجل المحافظة على علوهم وتكبرهم على الخلق ومن أجل المحافظة على ملكهم فأضاع الله ملكهم وجعلهم في أسفل سافلين الأرض في البحر، ثم أنجى الله بدن فرعون ليكون لمن خلفه آية. فما أعظم قدرة الله. وبعد أن أكمل الله جل وعلا قصة موسى عليه السلام بهذا الاختصار الموجز ذكر قصة داود وسليمان عليهما السلام، ولعلنا إن شاء الله أن نشير إليها وأن نقراها في يوم آخر. أسعدكم الله وبارك الله فيكم ووفقكم لخيري الدنيا والآخرة، وأسبغ الله عليكم نعمه وبارك لكم في جميع أموركم، تقبل الله طاعاتكم وأعانكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، كما نسأله جل وعلا أن يصلح ولاة أمور المسلمين وأن يجعلهم من أسباب الخير والهدى لرعاياهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.